الموقع الرسمي للشيخ الدكتور محمود الحثناوي الأنصاري يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، هذا هو الدرس 37 بعد 100 الأولى من دروس الفقه، وما زلنا مع شرح كتاب فقه السنة، وما زلنا مع كتاب الزكاة، والآن موعدنا مع هذا العنوان وعناوين أخرى: نهي المزكي أن يشتري صدقته. يعني أنت تصدقت بصدقة، أخذها فقير، والفقير يبيع هذه الصدقة، لا تشتريها أنت صاحب الصدقة. ولكنها رسول صلى الله عليه وسلم المزكي أن يشتري زكاته حتى لا يرجع فيما تركه لله. خلاص أنت حاجة سبتها لله ترجع فيها ليه؟ عز وجل. حتى لا يرجع فيما تركه لله عز وجل. كما نهى المهاجرين عن العودة إلى مكة بعد أن فارقوها مهاجرين، ده بعد الفتح يعني. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم حمل على فرسه في سبيل الله فوجده يباع، تمام، فأراد أن يبتاعه. عمر أراد أن يشتريه، فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا تبتعه، ما تشتريهوش، ولا تعد في صدقتك. رواه الشيخان. من الشيخان؟ البخاري ومسلم. قال النووي رحمه الله: هذا نهي تنزيه لا تحريم، فيكره لمن تصدق بشيء أو أخرجه في زكاته أو كفارة نذر ونحو ذلك من القربات أن يشتريه ممن دفعه هو إليه أو يهبه أو يمتلكه باختياره، فأما إذا ورثه منه فلا كراهة إيه؟ فيه. يعني إيه ورثه منه؟
كان قريبا، كان لحق
الميراث، أخوه مثلا أو غيره، أو عبده ومات. تمام. وقال ابن بطال: كره أكثر العلماء. يبقى نأخذ من الحكم أنه حكمه كراهة. أكثر العلماء شراء الرجل صدقته لحديث عمر هذا. وقال ابن المنذر: رخص كره. قال: كره أكثر العلماء شراء الرجل صدقته لحديث عمر هذا. وقال ابن المنذر: رخص في شراء الصدقة. من الذي رخص بقى؟ الحسن وعكرمة وربيعة والأوزاعي، والثلاثة دول، والحسن وعكرمة دول تلاميذ مين؟
ابن عباس.
وربيعة وربيعة شيخ مالك، والأوزاعي شيخ البخاري. ورجح هذا رأي ابن حزم، واستدل بهذا الحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها شغال، أو لغارم الديون، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهداها المسكين للغني. هذا كلام ابن بطال في كتاب في شرح البخاري. عنوان آخر: استحباب إعطاء الزكاة للزوج والأقارب. إذا كان للزوجة مال تجب فيه الزكاة فلها أن تعطي لزوجها المستحق من زكاتها إذا كان من أهل الاستحقاق، لأنه لا يجب عليها الإنفاق عليه. ليه طب الزوجة تعطي زوجها؟ لأن أصلا الزوجة، الزوج لو هي غنية وهو فقير، حتى وإن كانت غنية النفقة في حق الزوج على الزوجة واجبة، أما الزوجة فلا تجب النفقة عليها لزوجها حتى وإن كانت غنية وهو فقير، لأنه لا يجب عليها الإنفاق عليه، وثوابها في إعطائه أفضل من ثوابها إذا أعطت الأجنبي، أعطت واحد آخر. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن زينب امرأة ابن مسعود، امرأة عبد الله بن مسعود، قالت: يا نبي الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود، من اللي زعم؟ عبد الله بن مسعود، أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. رواه البخاري. نعم. طبعا يكون فقير، وهذا مذهب نحن بقول لك بشرط أن يكون من أهل الاستحقاق، وهذا مذهب الشافعي وابن المنذر وأبي يوسف ومحمد وأهل الظاهر ورواية عن أحمد. يبقى الكلام ده مذهب مين؟ الشافعي وابن المنذر وأبي يوسف، ده صاحب البخاري، ومحمد بن حسن برضو صاحب أبو عدينا الغزي صاحب أبو حنيفة، وكذلك محمد بن حسن وأهل الظاهر لومين ابن حزم وأتباعه، ورواية عن مين؟ عن أحمد. يبقى أحمد له رواية تانية. وذهب أبو حنيفة، يعني شوف التلاميذ هنا خالفوا شيخهم اللي هو أبي يوسف ومحمد بن حسن، خالفوا شيخهم. وذهب أبو حنيفة وغيره إلى أنه لا يجوز لها أن تدفع له من زكاتها، وقالوا إن حديث زينب ورد في صدقة التطوع لا الفرض. وقال مالك: إن كان يستعين بما يأخذه منها على نفقتها فلا يجوز. مالك فصل، قال لها يأخذ الفلوس ده ويصرف عليها لا يجوز، وإن كان يصرفها في غير نفقته نفقتها جاز، وأما سائر الأقارب كالإخوة والأخوات والأعمام والأخوال والعمات والخالات فإنه يجوز دفع الزكاة إليهم إذا كانوا مستحقين، في قول أكثر أهل العلم، في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي القرابة اثنتان صلة وصدقة. رواه مين؟ أحمد والنسائي والترمذي وحسن. إذن المسألة فيها شيء من تفصيل، بعضهم يقول بالجواز والصحيح هو الجواز. إعطاء طلبة العلم من الزكاة دون غيرهم. قال النووي رحمه الله: لو قدر على كسب يليق بحاله، إلا أنه مشتغل بتحصيل بعض العلوم الشرعية، بحيث لو أقبل على الكسب لانقطع عن التحصيل، حلت له الزكاة، لأن تحصيل العلم فرض كفاية. وأما من لا يتأتى منه التحصيل، يعني ممكن نربط واحد فلا نقول له تعلم ويروح وما يتعلمش ولا حيحصل، يعني الشرط يكون ليس حضور المجالس فقط، الشرط يكون التحصيل، تمام؟ فلا تحل له زكاة إذا قدر على الكسب، وإن كان مقيما بالمدرسة. هذا الذي ذكرناه هو الصحيح المشهور، يقول الشيخ صابر. وأما من أقبل على نوافل العبادات، أقبل عليه والكسب يمنعه منها أو من استغراق الوقت بها، فلا تحل له الزكاة. واحد يتفرغ للعبادة بقى، الصيام والركوع والقيام، لا تحل له الزكاة، مع أنه يقدر، لأنه يستطيع أن يكسب بالاتفاق، لأن مصلحة عبادته قاصرة عليه، بخلاف المشتغل بطلب العلم. طب ليه فرق العلماء بين هذا وهذا؟ لأن الذي يطلب العلم هذا النفع متعدي، سوف يعود عليه وعلى الأمة، أما هذا الذي يعبد الله سوف تعود العبادة على مين؟ على نفسه هو. إسقاط الدين عن الزكاة، يعني واحد عليه ليه فلوس عند واحد وانا علي زكاة، هل اسقط هذا الدين لي على شخص ما من الزكاة؟ قال النووي في المجموع: لو كان على رجل معسر دين فاراد ان يجعله عن زكاته وقال له جعلته عن زكاتي، فوجهان، يعني المسألة فيها قولا، اصحهما لا يجزئه، قول مين؟ النووي رحمه الله، وهو مذهب احمد وابي حنيفة، لأن الزكاة في ذمته فلا يبرأ إلا بإقباضها، يعني قبضها، يعطيها لناس فلوس. والثاني، قول الثاني يجزئه، وهو مذهب الحسن البصري وعطاء، لأنه لو دفعه إليه ثم أخذه منه جاز، فكذا إذا لم يقبضه أصلا كما لو كانت له دراهم وديعة ودفعها عن الزكاة، فإنه يجزئه سواء قبضها أم لا. أما إذا دفع الزكاة بشرط أن يردها إليه عن دينه فلا يصح الدفع، يعني لو قال له أنت خذ الفلوس دي أنا لي عندك كام؟ 5000، خذ دي 5000 دي من الزكاة مالي، بس تاخدها وترجع حالي عشان دي أنا سدل عليك تمام. أما إذا دفع الزكاة بشرط أن يردها إليه عن دينه فلا يصح الدفع، ولا تسقط الزكاة بالاتفاق، ولا يصح قضاء الدين بذلك بالاتفاق، ولو نويا ذلك ولم يشترطا جاز أيضا بالاتفاق وأجزأ عن الزكاة، وإذا رده إليه عن الدين برئ. في شيء من التفصيل ذكره العدوي نستفيد منه. نعم. له دين على مجدي. هو أصلا له دين على مجدي. أيوة خلاص انت أسقطنا عنك الدين. طيب نعم خذ التفصيل بقى. لو مسألة فيها قولان. التفصيل جاي هون. الشيخ سيد جاب قول النووي، ده كلام النووي، النووي قال لك أنها لا تجوز، ورأي الثاني أنها تجوز. اسمع، لا يجوز إسقاط الدين. العدو يقول لا يجوز إسقاط الدين واحتسابه من الزكاة عند جمهور العلماء. يبقى جمهور العلماء يقولون بعدم إسقاط الدين واحتسابه من الزكاة. أولا ليه بقى؟ أن الديون التي له عند الناس تعتبر أدنى منزلة من ناحية التصرف فيها من المال الذي بيد الشخص، إنه هو أصلا مش هيتصرف فيه لأنه مش بيده أصلا. وعلى ذلك يكون إنفاق ما عند الناس من الديون كزكاة تيمما للخبيث من المال لإخراجه. قال تعالى ولا تتيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذي إلا أن تغمضوا به. أصلا أنت مش طايله، مش عندك، أنت مش طايله ولا إيه، فعندك ازاي انت تتامل تنفق زكاه وهي وانت لم تقبضها ومش طايلها اصلا، فتنفق زكاه في يد غيرك ومش حطولها اصلا. تمام. ثانيا، ان الفقير قد يكون محتاجا الى الاكل والشرب والدواء والانفاق على الزوجه والابناء الجياع قبل سداد الديون، فاذا منعته حقه من الزكاه واسقطت الدين عنه تكون قد تسببت في إلحاق ضرر بالفقير من هذا الجانب. النهاردة الفقير لو عنده أولاده عايزين يأكلوا ويشربوا وعايزين لبس أو عايزين أكل أو عايزين دواء أو عايزين علاج، يسد الدين الأول ولا أكل عياله؟ بحسب المرأة من الشر اللي ضيع من يعود أكل عياله. صاحب الدين ما معوش يصبر عليه، ده على محصر. تمام. ثانيا، لم يرد هذا الفعل عن رسول صلى الله عليه وسلم، أعني إسقاط الدين واعتباره من إيه؟ ثالثا، لم يرد هذا الفعل عن رسول صلى الله عليه وسلم، يعني إسقاط الدين واعتبار الزكاة. رابعا، أن كثيرا من التجار عند بيعهم يحددون نسبة ربح معينة متضمنة الديون الميتة الذي يفترض أنها لم ترد، فمن ثم إسقاط الدين واعتباره من الزكاة سيكون عائدا نفعه على التجار أنفسهم. هو أصلا لما بيجي بيع التجارة بتاعته بيبيعها مثلا بنسبة ربحه 40%، هو عامل ربحه الأساسي ربحه الأساسي 30% وحاطط 10% ربح بيسميها ديون معدومة. تمام. يبقى هنا لما يسقط الزكاة عن المدين يبقى من الذي استفاد منها؟ التاجر، لأنه هو أصلا حاطط ربح لهذه نسبة لهذه الديون المعدومة، هو أول المستفيدين مش الفقير. تمام. وبنحو هذا الذي ذكرنا قال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه الأموال، قال وكذلك هو عندي غير مجزئ عن صاحبه لخلال اجتمعت فيه. ما هي هذه الخلال؟ اسمع، أما إحداها فإنه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقة كانت على خلاف هذا الفعل، لأنه إنما كان يأخذها من أعيان المال عن ظهر أيدي الأغنياء ثم يردها في الفقراء، وكذلك كانت الخلفاء بعده، ولم يأتنا عن أحد منهم أنه أذن لأحد في احتساب دين من زكاة، وقد علمنا أن الناس قد كانوا يدانون في دهرهم، يعني في عمرهم. يعني هل كانت الدين منتهية وغير موجودة في عهد أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ كانت في ديون ما كانت في ديون. ولكن لم يرد على في عهدنا أن أبو بكر أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أبا بكر أو عمر أو عثمان أو علي أمروا أحدا أن يسقط الدين عن أحد من زكاة ماله.
وأيضا عايز يقول مع وجود المقتضي وانتفاء المانع.
وجود المقتضي وانتفاء المانع. الثانية طبعا هو هنا الشيخ العدوي جاب هذه الأخبار كلها لماذا؟ لأنه يمتصل للقول الذي ها؟ يرجحه بعدم الجواز. الثانية أن هذا مال تاون غير موجود، يعني هذا مادة مش موجود، قد خرج من يد صاحبه على معنى القرض والدين، ثم هو يريد تحويله بعد التواء إلى غيره بالنية. أنت أصبت والمال ده مش موجود تحت يدك، أنت طلعته على أنه إيه؟ قرض صح؟ أو دين، والآن اللي مش موجود تحت يدك وأنت مطلع بنية قرض وليس مطلع بنية إيه؟ زكاة مال. فهذا ليس بجائز في معاملات الناس بينهم حتى يقبض ذلك الدين ثم يستأنف الوجه الآخر، فكيف يجوز فيما بين العباد وبين الله عز وجل؟ الثالث، لا آمن أن يكون إنما أراد أن يقي ماله بهذا الدين، قد يأس منه، هو أصلا الدين ده مش طيله ولا حيطوله، ويأس من أن يعود إليه الدين، فعمل إيه؟ عشان يحافظ على المال اللي عنده، المال اللي معاه ما طلعوش كزكاة مال، يقول لك أسقط هذا الدين المعدوم اللي هو مش هياجي. تمام سد، تمام باب سد الزراء، احسنت. فبيقول ايه؟ وليس يقبل الله تبارك وتعالى الا ما كان له ايه؟ خالصا. لانك انت هنا المفروض الزكاه بتطلعها لله، لان دي عباده، لابد الشرط الاساسي فيها ايه؟ الاخلاص، ويقصد بها وجه الله تبارك وتعالى. انت قصدت هنا ايه؟ ها لا، انت قصدت هنا ان تتخلص من هذا الدين المعدوم الذي لن يعود اليك، هو انك تتحافظ على مالك الاصلي ولا تخرج زكاة مالك. وقال الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، وقد سئل عن اسقاط الدين عن المؤسر هل يجوز ان يحسبه من الزكاة؟ فاجاب، واما اسقاط الدين عن المؤسر فلا يجزي عن زكاة العين بلا نزاع، اذا كان ماله عينا واخرج دينا، فان الذي اخرجه دون الذي يملكه فكان بمنزلة اخراج الخبيث عن ايه؟ طيب. وهذا لا يجوز كما قال تعالى، ولا تيمموا الخبيث منه ايه؟ تنفقون. ولهذا كان على المزكي أن يخرج من جنسه ماله، إن أنت ممكن يكون مسلف ومش فلوس، هو شاري منك ثلاجات، شاري منك كوتش عربية، شاري منك، ما شاريش منك فلوس أصلا. فإذا كان له ثمر وحنطة جيدة لم يخرج عنها ما هو دونها، ممكن يكون عنده أصلا ثمر بر جيد وهو مش عايز يطلع من البر الجيد، من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. وصحح النووي في المجموع كما مضى القول بأن إسقاط الدين عن المعسر المدين واعتباره من الزكاة لا يجزئ ولا تبرأ الذمة بذلك، ده كلام النووي هذا. وقد نقل القول بالجواز، جواز إسقاط الدين، قول الآخر بقى، واعتباره من الزكاة عن الحسن البصري وعطاء وابن حزم، تمام، وبعض الشافعية، ولكن الأكثرين على المنع كما أسلفنا، والله أعلى وأعلم. اللهم كما أنت هذا إبراهيم علمنا، وكما فهمت سليمان فهمنا، يا عليم علمنا، يا عليم علمنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.